بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فطبعا هذا الملتقى هو ملتقى الخطيب المحترف كما ذكر الشيخ محمود حفظه الله. والاحتراف غير الخطيب الهاوي، احتراف يعني مهنة بيأكل من خلالها، وهي فعلا مهنة الخطابة، بيطعم الإنسان من خلالها في دنيا وأخرى. الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى يطعم فيها الداعي في دنيا وأخرى، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى كما قال في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ده نتاج استقامة الإنسان على أمر رب سبحانه وتعالى، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة، يعيش هذه الحياة الطيبة كما قال الله تعالى. وأن مقومات هذه الحياة الطيبة مكمنها في الإيمان الصحيح وتفعيل الإيمان، أي الاستقامة على أمر الله عز وجل. نتاج الاستقامة ونتاج الإيمان الصحيح حيراه في الدنيا ويراه أيضا في الآخرة. أمر آخر أيضا نريد أن ننبه عليه كما ذكر الشيخ محمود حفظه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على القرآن المكي، رب الصحابة على القرآن المكي، ولكنه رب الصحابة على القرآن المكي والمدني، ليس هناك فصل. لذلك أبو هريرة رضي الله عنه من طلق في التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال آية في القرآن المدني. أبو هريرة رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث وانطلق في الحديث من خلال آية في القرآن المدني. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يبقى لما بننظر كده أن الصحابة تربوا على القرآن، ومعنى التربية على القرآن أن الصحابة انطلقوا إلى كل جوانب حياتهم من خلال ما فهموه من كلام ربهم سبحانه وتعالى، من خلال هذا الإرشاد والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في خواتيم سورة البقرة كما يذكر الإمام مسلم رحمه الله في رواية ذكرها لنا أبو هريرة أيضا رضي الله عنه، قال أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن آية في سورة البقرة لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة البقرة مدنية، سورة البقرة مدنية، كانت من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما نزلت هذه الآيات انظر إلى حال الصحابة كيف كانوا يستوعبون الآيات وكيف كانوا يقفون على مضمون الرسالات. لما نزلت الآيات: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آية في سورة البقرة، سورة مدنية. الصحابة رضي الله عنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبركوا على الركب وقالوا: يا رسول الله حملنا أو كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وهذه الآية لا نطيقها. انظر بقى إلى تربية النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم، ماذا قال لهم؟ قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ تقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أبو هريرة رضي الله عنه الراوي يقول: فابتدرها القوم، يعني بمجرد كده التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم كان التفعيل الفوري، يعني لم يكن هناك لحظة بين هذا الإرشاد وبين تفعيل الصحابة وتطبيق الصحابة. فابتدرها، فالعقب أي فابتدرها مباشرة للقوم، لما قال لهم بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزلت خواتيم سورة البقرة. قلنا المقصد من ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم تربوا على القرآن مكيا أو مدنيا. القرآن المكي يبقى كان فيه تأسيس الاعتقاد وكان فيه تهذيب النفوس، وعلى ذلك التربية على معالي الأخلاق وترك مساوئ الأخلاق. ثم جاء القرآن المدني فهو دور التفعيل الآن، افعل ولا تفعل، فكان الامتثال الفوري. الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا فوريا لكلام ربي سبحانه وتعالى وطبقوا ذلك الأمر. دي التربية الحقيقية، نحن نفعل النص في واقع حياتنا. فده كان تنبيه في البداية، نعود بعد ذلك إلى المحاضرة. منهجية التعامل مع القرآن، أنا كخطيب يعني إحنا إن شاء الله الإخوة لو تنتبه يعني الانتباه أولى وأفضل، حننتبه يعني انتبه إن شاء الله تعالى الكلام بدل ما ننشغل بالكتابة. لو حننشغل بالكتابة حنجد إن إحنا لا نهتم بالكلام أو تفعيل ذلك الكلام. كيف أتعامل مع القرآن؟ والمادة الأساسية للخطيب هو القرآن، القرآن والسنة، هذه المواد التي نتعامل معها، وهي المواد مادة الخطابة الأساسية. لابد أن نستند ونركن إلى كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يريد أن يوصله الخطيب إلى الناس حنجده في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عجز الإنسان عن فهم الآيات فقلما يستند إلى آية أو حديث في كلامه. الكلام المرسل عندنا في الخطابة كثير جدا، رغم أن هذا الكلام لو استندنا إلى آية من كلام الله عز وجل أو رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أتت بذلك الأمر المقصود إيصاله إلى الناس. فالأمر اللي احنا عايزين نتكلم فيه أولا، الأمر على محورين. المحور ثقافة الخطيب أولا، ودي المهمة جدا. الأمر الثاني كيف أكلم الناس من خلال القرآن، كيف أبلغ القرآن إلى الناس، كيف نسمع الناس القرآن. وإن أحد المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، هو ده الأساس. ولما احنا نرجع كده إلى السيرة، مصعب بن عمير رضي الله عنه فتح المدينة لكي تتهيأ لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف فتح المدينة؟ فتحها بالقرآن، فتحها بالقرآن. كلام الصحابة رضي الله عنهم كان عن طريق القرآن، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يحفظوا نصا مرتبا دون أن يقفوا على المعنى، لكن كما كانوا يتعلمون النص كانوا يتعلمون مباشرة المعنى الذي دل عليه ذلك النص، فكانوا يتحركون بالقرآن، عاشوا بالقرآن وعاشوا مع القرآن. الصحابة رضي الله عنهم عاشوا بالقرآن وعاشوا مع القرآن. لذلك الأمر الأول اللي احنا نريد أن نهتم به، وإن شاء الله تعالى ما تكونش دي هي المحاضرة الأولى والأخيرة، ولكن إن شاء الله تعالى يبقى في سلسلة حتى نرقى، يعني كما ذكر الشيخ محمود حفظه الله ملتقى الخطيب المحترف، فعلا عايزين نصل إلى درجة الاحتراف، يعني بمعنى يبقى الإنسان ماهر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن. يبقى دي صورة مرتبة أسعى أنا وأنت أن نصل إليها. كيف أكون ماهر فعلا في الخطابة، ليس عبارة عن كلمات يعني منمقة، لذلك نقول هذه الكلمات على مسامع الناس، لكن ابتداء ثقافة الخطيب، أنا كيف أعيش مع النص قبل أن أعيش الناس مع النص. لا شك أن الوجدان الخطيب بيصل إلى الناس، إحساسه بالكلام بيصل إلى الناس، فلذلك لابد أن نكون هذا الإحساس بالقرآن وأن أعيش أنا أولا مع القرآن. في البداية نقول الله عز وجل أنزل هذا القرآن، لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ يبقى كما أنت خطيب ماذا تريد من سماع أو من استماع الناس للخطبة؟ أنت تريد هداية الناس، وبالتالي يبقى مقصدي أنا كخطيب إن أنا أبلغ هذا الحق إلى الناس لكي يهتدوا بذلك الحق وكي يفعلوا هذا الحق في واقع حياتهم. فلذلك أعود أنا إلى نقطة الابتداء، لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ أنا أريد أولا أصحح نظرتي إلى القرآن، كيف أنا أنظر إلى القرآن؟ كيف أنظر؟ لو صحح الخطيب النظرة إلى القرآن لا صح التعامل مع القرآن وصح التعامل مع النصوص. أولا لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ لماذا أنزل الله تعالى القرآن؟ لو طرح عليك السؤال ماذا تجيب؟ نعم أنزلناه بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى صراط العزيز الحميد. قد أنزل الله لكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى دي من الأمور التي لابد أن تستقر في داخل النفوس. يبقى أنا لما أجت عامة مع القرآن هذا هو الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنا أحد الناس، يبقى لا سبيل أن أخرج من الضلال إلى الحق أو من الظلمات إلى النور إلا من خلال القرآن. لم يكن المقصود هو القراءة الحلقية للقرآن، ولكن من خلال تفعيل ما دلت عليه الآيات في واقع حياتنا. الله عز وجل أنزل القرآن لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لبيان الحق من الباطل، الحلال من الحرام. فنظرنا هذه النظرة يبقى أقول طب كيف أنا أتعامل مع القرآن؟ ما هي الطريقة أو الوسيلة التي أتعامل من خلالها مع القرآن حتى أحقق هذا الأمر؟ الله عز وجل من رحمته أرسل لنا رسولا، كانت مهمة هذا النبي هو أن يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما كانش لنا دراية لا هي بأصول الإيمان ولا فروع الإيمان ولا مسائل الإيمان، ولا لنا دراية بمعالم هذا الدين ولا بتعليم ذلك الدين ولا فرعيات ذلك الدين. ما تعلمنا ذلك إلا من خلال هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. فكان من منن الله تعالى الذي لابد من الخطيب أن يستشعرها أن الله عز وجل من منه ومن كرمه ومن إحسانه ومن عامه أرسل لنا رسولا لكي يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله عز وجل هذه منا، يعني لابد من استشعار أنها فعلا منا، يعني ليست عبارة عن يعني قراءة لكلمة، لكن الكلمة دي لها تأثير ولها مفعول في داخلي. فعلا أشعر بهذه النعمة من ربي سبحانه وتعالى أن أرسل لنا ذلك الرسول حتى يعلمنا كيف أتعامل مع كتاب ربي، كيف أقرأ القرآن، وكيف أتعامل مع آيات الرحمن، وكيف أفعل هذه الآيات في واقع حياتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا في ضلال مبين. لابد أن أنا الشعور ده يركب في داخلي، ركب. لو لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تصور كيف تكون حياة الإنسان، كيف كانت حياتي لو لم يكن ذلك الوحي الذي أنزل الله عز وجل على رسوله. فعند ذلك أقول الحمد لله، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى
أنزل على رسوله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك ما كان لنا دراية بأي معلومة، والله تعالى كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى الأمر الأول كده نظرتي للقرآن، أن الله تعالى أنزل هذا القرآن لإخراجي من الظلمات إلى النور، لكي أستطيع أن أميز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. أنا أحتاج إلى الطريقة التي أتعامل من خلالها مع القرآن. الله تعالى من منني ورحمتي وإنعامي أرسل لنا هذا الرسول لكي يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن، كيف نقرأه، وكيف نستمع إليه، وكيف نفعل ما دلت عليه النصوص بالتطبيق العملي من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن في كتابه: أنا كمسلم قبل أن أكون خطيبا كيف أقرأ القرآن؟ يبقى لا يقرأ إلا وأنا أقف على المعاني التي دلت عليها الآيات. لا يصلح كده أن أقرأ قراءة حلقية إقامة للحروف فقط، ولكن لابد مع إقامة الحرف أن أقف على الحد، أي أقف على ما دلت عليه النصوص. لذلك كانت القراءة طريقة المعتمدة هو أن نقرأ القرآن بتأمل وتدبر، معناها أن احنا نقف على ما دلت عليه الآيات، لأن المطلوب أن أطبق ذلك في حياتي. لا يستطيع الإنسان أن يطبق ما يكذب، فكان لابد من معرفة. لذلك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ يبقى لازم لما أجي أقرأ القرآن يبقى أقرأ القرآن بتأمل وتدبر. إيه معنى الكلام؟ معناها أن أنا لا أقيم الحرف، ويبقى اهتمامي كله بأحكام التجويد والمخارج والصفات، وده كل عمل الإنسان مع القرآن والآيات. أقول لك دي بداية لكي بعد ذلك أقف على المدلول الصحيح ثم أفعل ذلك في واقع حياتي. فكان لابد من القراءة الصحيحة للقرآن، والقراءة الصحيحة هي الطريقة التي اعتمدت لنا، وهو القراءة بتأمل وتدبر، أي الوقوف على ما دلت عليه الآيات. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كذلك عندما نستمع للقرآن، ما هي الطريقة التي نستمع من خلالها لكتاب الله عز وجل حتى نحصل على الثمرة؟ الله عز وجل كما قال: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى الاستماع والإنصات بكيان بأكمله بجوارحه مع يقظة القلب. وبالتالي ماذا بعد الاستماع والقراءة؟ هل ده أساسا كل عمل الإنسان اللي هو يقرأ وردا من كتاب ربي سبحانه وتعالى أو يستمع إلى آيات، هل ده كل عمل الإنسان؟ أقول على ذلك انتبه: ما بعد القراءة وما بعد الاستماع. إيه المطلوب؟ يبقى قرأنا، وقرأنا بالطريقة الصحيحة، وقفنا على مدلة عليه الآيات، وقفنا على الحكم والأحكام والتوجيهات والإرشادات التي نتعلمها من خلال الآيات. ماذا بعد القراءة والاستماع؟ ماذا بعد القراءة والاستماع؟ لما المطلوب التفعيل والتطبيق. اتبعوا ما أنزل لكم ربكم، اتبعوا ما أنزل لكم، نتبع ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شيء من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اتبعوا ما أنزل لكم ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. يبقى الاتباع المطلوب ان احنا نتبع ما في كتاب الله. ايه معنى الكلام؟ ان احنا نمتثل لأوامره ونجتنب ما نهى عنه ربنا سبحانه. لذلك ينبغي ان اصحح نظرتي انا كمسلم للقرآن. انا لما باجي انظر للقرآن ده بأكمله كده اقول: هذه رسالات ربي الي، هذه رسالات ربي الي. يبقى ما فيش رسالة من هذه الرسالات موجهة الى غيري، حتى لو كان الخطاب موجه الى غيري، لكن انا المقصود بهذا الخطاب. هذا القرآن هو رسالات ربي إليه سبحانه وتعالى، سواء كان بطريق مباشر لما نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده خطاب مباشر، أو بطريق مباشر لما كان التوجيه في الكلام عن بني إسرائيل أو أهل الكتاب وغير ذلك. لكن أنا المقصود بذلك أنا أقرأ رسالة، يبقى دي رسالة من ربي، أقف على مضمونها وأقف على ما أرشدت إليه تلك الرسالة، ثم أفعل ذلك وأعتمد ذلك في واقع حياتي. أنا كخطيب حتى أكون مؤثرا في الناس هناك آيات لابد من إحكامها. يعني في آيات إحنا جميعا كده كخطباء لابد من إحكام هذه الآيات. هو المطلوب من المسلم أن يحكم الآيات، ولكن من باب أولى وأحرى على الخطيب أن يحكم هذه الآيات في واقع حياته. ثلاث آيات لابد من إحكامها. الآية الأولى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. آية لابد من إحكامها. طب الآية دي عما تتكلم؟ يبقى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ما هو المفهوم من هذه الآية؟ عما تخبر هذه الآية؟ عما تتكلم؟ إيه الخطاب الموجه إليك من خلال هذه الآية؟ ما هو مضمون هذه الرسالة؟ كيف تقرأه؟ يبقى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لما أجي أقول لك أنت كخطيب بتتكلم عن مسألة ما، ما هو المقصود من خلال هذا الكلام؟ وما هي البغية التي تريد أن تصل إليها من خلال ذلك الكلام؟ ألم تقصد بذلك هداية الناس؟ ألم تقصد بذلك إرشاد الناس إلى معالم الخير؟ ولماذا ترشد الناس إلى معالم الخير؟ هل يا ترى لكي يستمعون ويتثقفون بذلك، أم لكي يطبقون؟ لكي يطبقون. إن كنا نريد في الخطبة من الناس أن يستمعوا ويستوعبوا ثم يطبقون، من باب أولى وأحرى أن يطبق أنا. كيف أدعو الناس إلى الخير ولا أريد ذلك الخير لنفسي؟ يبقى لابد من إحكام هذه الآية. يبقى زي ما أنا أنادي بالخير في الناس، يبقى أول بند هو النداء الموجه للنفس، النداء الموجه إلى النفس. يبقى أولا أنادي نفسي بالخير قبل أن أنادي الناس بذلك الخير. إحنا الكلام ده بنجده في كتاب الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زي ما أنا عايز أنقذ أهلي من النيران، لكن البند الأول هو إنقاذ نفسي من النيران وإنقاذ أهلي من النيران. لكن ما يكونش وجهة الإنسان هو إنقاذ هؤلاء وهداية هؤلاء ولم يرد بذلك هداية نفسي أو إرادة الخير للناس. هذه أول آية لابد من إحكامها. كما أنا أريد الخير للناس وأنادي في الناس وأدعو الناس، يبقى لابد إرادة الخير للنفس. وده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يدعو لإنسان بدأ بنفسه. إذا أراد أن يدعو لإنسان بدأ بنفسه. قلنا الآية ناطقة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زي ما أنا بخوف الناس من النيران وحتى يبتعدون عن المعاصي والمخالفات والانحرافات، يبقى النبي أولى أن يكون ذلك الخطاب موجه من نفسي إليه. وده خطاب موجه إليك، لكن هو خطاب أوجهه لنفسي أولا ثم إليك ثانيا. أنت كخطيب عندما تخاطب الناس أو تتكلم مع الناس، يبقى لابد من حضور النفس. أنا أحد المستمعين، أنا عندما أتكلم معكم الآن أنا أحد المستمعين، وأنا أقرب أذن إلى كلامي، وبالتالي لابد أن أنتبه. كما أريد منك أن تنتبه، أريد لنفسي أن أنتبه أيضا. فلابد أن أنتبه، ولابد أن أتعظ، وأيضا أنتصح بذلك الكلام أو هذه النصيحة الذي أوجهها لإخواني. فأتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. دي الآية الأولى التي لابد من إحكامها. الآية الثانية: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. احذر كده أن تأتي بمخالفة تحذر منها الناس. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح. يبقى الوجه للإصلاح إصلاح النفس وإصلاح النفوس. يبقى ليس إصلاح نفوس الناس، ولكن إصلاح النفس أولا وكذلك إصلاح الناس. فإياك والمخالفة حتى تكون الخطبة لها تأثير. لابد أيها الخطيب أن تستقيم أنت على أمر ربك سبحانه وتعالى. فأنا لا أستمع إلى كلامك فقط، أنا أستمع إلى كلامك وأرى أفعالك. أنا كمستمع أرى أفعال هذا الخطيب، أنا أتعامل معه، أنا بتعايش معه في مكاني أو في منطقتي، فأنا أراه في التعامل، سواء كان في الكلام مع النساء، في البيع والشراء، في المعاملات مع الناس، في الاحتكاك، في اهتمامي بالنواحي الاجتماعية، أنا أراه. فأنا أسمع الكلام وأرى الأفعال. فلا تنسى أن المستمع يرى فعل ذلك الخطيب كما أنه يستمع إلى قول ذلك الخطيب، وبالتالي قد يكون هناك تباين بين ما يتكلم به الخطيب وبين سلوكياته. يعني قد يكون هناك تباين، أرى ذلك التباين الشديد، يتكلم بكلام أفعاله غير ما يتكلم به، فلذلك لابد أن يكون هناك موافقة بين القول والفعل. لذلك كانت الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. خلي بالك أنت كخطيب لابد أن يكون أقوالي متفقة مع أفعالي، مفيش تباين، ليس هناك تباين بين القول والفعل. أنا أسمع القول وبالتالي أنظر بعيني إلى فعلي إلى تطبيقي، فلذلك لابد أن أهتم بالتطبيق لما أدعو إليه الناس أو لما أريد من الناس من الخيرات والعبادات. يبقى دي آيات لابد من إحكامها كخطيب حتى تكون كخطيب مؤثر في البيئة التي تعيش من خلالها. يبقى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ممكن يكون ده إنسان عاقل رشيد لما يدعو الناس للخير ولا يريد الخير لنفسه، لكن أنا أريد الخير لنفسي ولإخواني، أريد الخير لنفسي ولإخواني، لنفسي أولا ولإخواني. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أنظر ما أحب لنفسي، فأنا هذا ما أحب لإخواني، لكن أنا أحب لإخواني ما لا أحب لنفسي، يعني هل هذا عقل؟ هل ده رشد؟ نقول لا، ليس هذا بعقل وليس هذا بعاقل، لكن العاقل أراد نفس الخير كما أراد الخير لإخوانه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. طيب ثقافة الخطيب، كيف يتثقف الخطيب؟ إيه الثقافة؟ إزاي يتثقف؟ ثقافة الخطيب مبناها على أمرين: على الكتاب والسنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. كما أنزل الله عز وجل عليه القرآن، أيضا السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى زي القرآن وحي من الله عز وجل، السنة وحي، لكن القرآن وحي يتلى يتعبد بتلاوته، السنة وحي ولكن الغرض منها بيان التطبيق والتفعيل. أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى القرآن والسنة. يبقى كيف أكون ثقافتي؟ عن طريق الكتاب والسنة. ولا أقصد بالكتاب والسنة هو القراءة الحلقية، ولكن القراءة مع الفهم والتفعيل، سواء بقى كان هذا النص من الكتاب أو كان هذا النص من السنة. طب لما يجي ننتقل كده إلى الخطابة، الخطبة لابد أن يكون لها موضوع. يعني مقصدك إيه؟ بتكلم عن الصدق، بتكلم عن الإيمانة، بتكلم عن الشجاعة، بتكلم عن الدعوة الدين سبحانه وتعالى، ده رأس الموضوع. وعشان أنا أجي أتكلم مع الناس لابد أن يكون في عناصر مسلسلة أتكلم من خلالها، يخرج في النهاية الموضوع موضوع متناسق. هم لم يسمعوا، لم أقول هذا عنصر، هذا عنصر ثاني، هذا عنصر ثالث، لكن دي عناصر أنا بنطلق من خلالها. يبقى في موضوع أنا أريد أن أوصل إلى الناس الكلام عن هذا الموضوع، فأتخيل له عناصر. هذه العناصر أنا أكون خلالها هذه الجمل حتى يخرج الموضوع في النهاية موضوع كده أسترسل في الكلام. كذلك أيضا لما أجي أنا أتعامل مع القرآن، أنا أريد أن أحول هذه الصورة إلى موضوع وعظي، أحدث الناس من خلال القرآن. أول أمر زي ما احنا في موضوع الخطبة بقول إن الخطبة لازم يكون لها اسم موضوع، كذلك الصورة هي وحدة موضوعية متألفة. أي صورة؟ وحدة موضوعية متألفة. بتتكون الصورة أيضا عناصر مرتكزات هي التي أنطلق من خلالها للتحديث عن الصورة. فده موضوع وعظي، كيف أوصل هذا الموضوع إلى الناس؟ يبقى لما أجي أتكلم كده عن الصدق، إزاي بتكون خطبة عن الصدق؟ يبقى ده اسم الموضوع عنه. فبتكون أنا عناصر، العناصر دي من خلالها أنا بنطلق في الكلام مع الناس. كل هذه العناصر عندما أحول هذه العناصر إلى جمل أو عبارات كلها تقوم بخدمة ذلك الموضوع، حتى يخرج بعد ذلك المستمع وقد استمع إلى موضوع الخطبة. لو سألناه ما موضوع الخطبة لقال موضوع الخطبة كذا. إزاي إحنا ننظر للصورة؟ وعشان أنا أنظر للصورة وأجعل الصورة موضوع وعظي، أولا لابد من التعايش مع الصورة. أنا كخطيب أتعايش أولا مع الصورة، قلنا دي ثقافة الخطيب. عشان أنا أحاول أوصل هذا الموضوع للناس لابد أن أنا أعيش الموضوع أولا. حتى لو كنت بتتكلم عن الصدق يبقى لازم تعيش الصدق. صدق الإيمان حيتمثل في استقامة الإنسان عن ربه، سواء كان في القول أو الفعل أو السلوكيات أو المعاملات. فكذلك أيضا يبقى الصورة هي وحدة موضوعية متألفة. إزاي أنا أكلم الناس عن الصورة؟ أحكي لهم الصورة وأقف أيضا على الإرشادات والتوجيهات التي تستفاد من الصورة عشان أعيش من خلالها. احنا كنا ذكرنا للشيخ محمود يعني حفظه الله ان احنا هنتكلم من خلال القرآن، عشان كده احنا طلبنا يكون معنا المصاحف عشان احنا هنقول صورة كذا. طب الصورة دي بنقرأها ازاي؟ طب الموضوع بتاع الصورة دي بيتكلم عن ايه؟ طب ازاي الصورة دي انا اخليها لها مرتكزات، لها عناصر يعني انطلق من خلالها؟ طب انا استطيع حكاية الصورة دي، وانا الحكاية دي احكيها لنفسي اولا عشان لما انا اساسا استوعب ذلك الكلام اترجم ذلك لكي احول الصورة فعلا الى موضع وعظي انصح من خلال الناس واعظ الناس واقف على ما دلت عليه الصورة او الدروس التي تستفاد من خلال ذلك العرض القرآني. احنا هناخد بإذن الله سبحانه وتعالى بعض الصور كده كنماذج أولية، كنماذج أولية. قلنا بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى هنطور الأمر. فلذلك احنا أقول للإخوة كده افتح المصحف على سورة النبأ. محمد النبأ بداية الجزء 30، عشان ده جزء يعني موجود مع نسبة كبيرة يعني حتى مع الناس اللي بيستمعوا يعني. سورة النبأ نقولنا أي سورة إحنا بننظر لها إن هذه السورة هي وحدة موضوعية متكاملة. السورة دي مكونة من كم آية؟ يبقى 40 آية. 40 آية. طب السورة دي بتتكلم عن ايه؟ عشان انا اخبرك السورة بتتكلم عن ايه لازم انا اقسم السورة كده الى مقاطع الى عناصر عشان انا اعرف اتعامل معاها وابدأ انا السورة دي ازاي ارسم اطار السورة معايا ولو احدث الناس كيف انتقل من عنصر الى عنصر دون نسيان. لو قلت لك قول لي الصورة تتكلم عن ايه ممكن هيبقى كلام عشوائي ارتجالي، كلام كلام ارتجالي. حافظ الصورة ومتانة في الحفظ ولا يخطئ يعني في حكم احكام التجويد ولا يخطئ لا في مخارج ولا صفات الحروف، لكن عما تتكلم هذه الصورة. ولابد من يكون كل صورة انا كقارئ قبل ان اكون خطيبا لابد ان يكون لها بصمة فعلية في حياتي في سلوكياتي. بمعنى آخر كده لما أقرأ الصورة كده وأفهم معناها أقول الصورة دي يا ترى درس واحد بس، إيه الدرس اللي أنت استفدته من الصورة؟ لا تنتقل إلى غيرها إلا لما يكون فيه فعلا درس مستفاد هذا الدرس أيضا له واقع في سلوكياتي، يعني جعل كده أن أنا يعني أخطط لحياتي أو أغير منهج حياتي في التعامل مع شيء ما. فهذه سورة النبأ، سورة النبأ دي سورة هي مكية، سورة مكية. الكلام ده بيفيدنا في إيه؟ لما سورة النبأ سورة مكية، السورة المكية دايما كان لتأسيس مسائل الاعتقاد، تأسيس مسألة الاعتقاد. الجزء الأخير ده كلامه أو القضية الأساسية التي يتكلم عنها، يتكلم عن يوم البعث. الجزء 30 ده كلامه، يبقى أبرز قضية يتكلم عنها هذا الجزء هي قضية البعث. من بداية السورة، من بداية الجزء سورة النبأ، فهي بيتكلم عن قضية البعث، وبالتالي يرينا صورة مرئية للكلام عن البعث، الكلام عن اليوم الآخر يعني. هذه الصورة مكونة من 40 آية. أنا عشان أحكيها قلنا لابد أن أنا أجعل مرتكزات كده، عناصر، وبالتالي بقى الموضوع لها اسم، موضوع وعظي، أنا أريد أن أعظ الناس من خلاله. تعالوا نقرأ الصورة كده. الصورة لما نيجي نقرأ الصورة حاجد أن آيات بتبقى مختلفة، آيات بتبقى مختلفة. نقول الآية، أنت كمصلي لما تيجي تصلي بالناس، فلما باجي اصلي بالناس بختار مقطع معين. المقطع ده ابدا منين واقف منين، اقف لغايه فين. قلنا المقطع ده باكمله بشكل ايه، وحده موضوعيه جزئيه، بس ده ما اقدرش اقف على الايه اللي بعدها، هيغير المعنى. ما اقدرش اقف على ايه قبل الختام ده، هيغير المعنى. فالمعنى مكتمل بمجموعه الايات ده. هي احنا لما نيجي نقرا كده، اقرا عما تسالون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ده كده بيتكلم على، يبقى جزئية عنصر، بيتكلم على ايه؟ ناس بينكروا البعث، فالله تعالى يهدد ويتوعد هؤلاء، يبقى انكروا البعث، فكان التهديد الوعيد. عما تسألون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، يبقى تهديد ووعيد لهؤلاء. دي طائفة أنكرت البعث. تيجي الآيات اللي بعد كده، ألم نجعل الأرض مهادا، يبقى دي ده مرتكز أهو. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. نقف لغاية هنا. المعنى لم يكتمل. نقف لغاية فين؟ لغاية وجنات الألفاف كده. يبقى دي مجموعة آيات مؤتلفة. ينفعش قلت بقى ينفعش نقف هنا، لسه المعنى لم يكتمل. يبقى على ذلك ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا، لغاية قول الله سبحانه وتعالى وجنات الألفاف. يبقى ده العنصر الثاني. نقرأ بعد كده، إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق. نعم، ما لسه ما كانوش عنصر يتحدث عن ايه الان، لكن انا يعني نتفق الاول نقسمها بقت عناصر. طب العنصر ده بيتكلم عن ايه؟ ده موضوع اخر بعد كده هنتكلم فيه ايضا ان شاء الله، بس الاول ايه، عايزين نمشي مرحله مرحله. يبقى اتفقنا ده كان عنصر وده عنصر، في اتفاق يعني. لو كان في اي تباين كده نتكلمه، نخليها جلسه حواريه، لان المقصود ان انا انقل لك هذا الأمر، فلا بد أن إيه؟ أن يكون الفهم. لو كان في عدم فهم أو عدم استيعاب، أيضا إحنا نعود مرة ثانية، لأن الغرض إن إحنا يعني ننتقل جميعا إلى هذا الأمر، ننتقل جميعا إلى هذا الأمر. يبقى ده كان العنصر الثاني. العنصر الثالث، إن يوم الفصل كان ميقاتا. نقف لغاية فين؟ نعم، إخوة بتقول وصيرت الجبال فكانت سرابا، ما أنا مش هسمع كده.
طيب يتكلم يرفع يده واللي
نعم
الشيخ بالكلام يتكلم.
نقف لغاية هنا. ماشي، نقف لغاية هنا. ما هو برضك نفس الكلام، أو نقف على اللي بعدها كمان يعني. طيب ماشي، نعم
لغاية النهاية. نعرف أن يوم الفصل كان ميقاتا لغاية لما اتكلم عن جزاء أهل النار وجزاء أهل الجنة. مش كده؟ نعم. لغاية داخل السورة. طيب نعم. اما انت زي ما انت عايز تقول هما الاخوة قالوا اللي هما رأوا. يعني انت على عذاب اهل النار اخوة سبق ايدك بكده. خلاص احنا هي كده بكده الاخوة. يعني انت من هنا لغاية الاخر يعني. طيب يعني هو عموما ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. لا يصلح ان يكون عنصرا. لا يصلح انك انت تضم معاه ان جهنم كانت مرصادا وان المتقين مفازا. يصلح ان يبقى العنصر كده ويصلح ان احنا نقف لغايته. يصلح ان انا اقف كده ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. يصلح ان ده يكون عنصر يتكلم عن يوم القيامه ومظاهر الساعه علامات الساعه. وبعد كده بيتكلم بقى على الجزاء. فيصلح ان انا اقف لغايه هنا وبالتالي بعد كده الجزاء ان جهنم كانت مرصادا ان المتقين مفازا. تتكلم على الجزاء يوم الفصل اللي هو اليوم الذي يجازي فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد فريق في الجنه وفريق في السعير. فيبقى يصلح ان انا اقف لغايه هنا ويصلح ان انا اقف لغايه لما تكلمت الايات عن جزاء ادي اهل الجنه وادي اهل النار. يبقى ممكن كده وممكن كده. وكل عنصر ليه طريقه في العرض والكلام بس نتفق. يبقى ان اول فصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور تأتون افواجا وفتح السماء كانت ابواب وسيرت الجبال فكانت سرابا. هنعتبره عنصر الان ومش بلغي برضك الكلام الاخر اللي قال ان انا اخد ايه عذاب اهل النار ونعيم اهل الجنه معاها. مش هلغي الكلام ده بس خلينا نتفق وبعد كده نرجع تاني نشوف العنصر ده لما يعني نستكمله بالكلام عن اهل الجنه واهل النار. طيب لو احنا وقفنا هنا وسيرت الجبال فكانت سرابا يبقى بعد كده هنبدا من اول ده العنصر الثالث اهو. يبقى ان جهنم كانت مرصادا للطاغين لغايه فين؟ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ممكن يبقى ده عنصر. والعنصر الثاني ان المتقين مفازا لغايه زي ما ربك اعطانا حسابا. مش كده؟ وممكن يكون الاثنين دول عنصر. فريق في الجنه وفريق في السعير الاثنين. فممكن يكون عنصر ممكن نعملها عنصرين برضه. يعني احنا مش هنختلف يبقى لكن كده في اتفاق اهو ان احنا سواء كانت عنصر واحد او عنصرين في اتفاق ده ما فيهوش اختلاف كده. يبقى انا دي كلها عملتها عنصر واحد عملتها عنصرين عملتها ثلاث عناصر. المهم ان يبقى طريقه العرض يعني هنتممها ازاي. عنصر يبقى هنعرض ازاي. ده كل ده عنصر واحد هنعرضه ازاي. في كل الاحوال لو كانت عنصر واحد او عنصرين او ثلاث عناصر هنجد العرض يتساوى عرضنا كله هيتساوى. طيب بعد كده احنا وقفنا لغايه جزاء من ربك عطاء حسابا. بعد كده رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يمكن منه خطاب لغايه فين؟ لغايه اخر السوره. ماشي ايه تاني؟ ماشي الآية دي اللي وراها تبقى عنصر تتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى. مش كده؟ يوم يقوم الروح المعبود لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يعني تتكلم برضك الرب المعبود لا يتكلمون إلا بإذنه. يبقى برضك دي تنضم مع الآية دي. ذلك يوم الحق إن شاء اتخذ ربه مآبا إلى آخر السورة. يبقى دي عنصر. يبقى العنصر الاول وبعدين العنصر الثاني العنصر الثالث الرابع الخامس السادس السابع سبعه. وممكن نقول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني ما فيش اختلاف. احنا اتفقنا في الآخر ان احنا ممكن نقسم الصورة الى ايه؟ عناصر. لو انا قسمتهم اربع عناصر هتكلم على الصورة بأكملها، لو قسمتهم خمس عناصر هتكلم على الصورة بأكملها، لو ست عناصر سبع عناصر، يبقى احنا الاتفاق ان احنا قسمناها عناصر. العنصر ده مرتكز، انا برتكز عليه عشان ابدأ اخاطب الناس. يبقى خلاص احنا اتفقنا قسمناها عناصر بغض النظر عن عدد العناصر او عدد المرتكزات. هنعود بعد كده ونقول طب المرتكز الاول او العنصر الاول، العنصر ده بيتكلم عن ايه؟ انا عايز لما باجي اكتب عناصر بكتب عناصر كده، عناصر تعبيرية عشان ابقى واخد بالي العنصر ده هفكه الى ايه الجمل اللي هفكه اليها. فهنا هذا العنصر ان عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. اتفقنا ان ده عنصر. طب العنصر ده بيتكلم عن ايه؟ طبعا اهم جزئية، اهم جزئية عشان احنا نبدأ نتعامل مع الصورة كده، اهم جزئية هو اننا ارجع الى التفسير، وخاصة تفسير ابن كثير رحمه الله. اقرأ قراءة واعية، مش بقرأ قراءة كده تحصيل معلومات، لكن استذكر ذلك التفسير تماما حتى انظر ان المعاني دخلت الى داخلي، وبعد كده ببدأ اتعامل مع الايات بهذه الصورة عشان لما اجي احكي الصورة بحكيها من خلال ايه؟ تفسير صحيح معتمد، مش من خلال ما ارى. ممكن تقرا الايات انت ترى بقى ان الايات بتتكلم عن كذا او كذا، لا يصلح ابدا ابدا ان انا اتكلم عن القران دون الرجوع والثبات على المعنى او تثبيت المعنى. لازم ارجع انا الى تفسير ابن كثير رحمه الله اقراه قراءه واعيه تماما، كانها ماده انا همتحن فيها، استذكره تماما، استوعب ما دلت عليه الايات. بعد كده اقسمه العناصر، اعرف انا بعد كده اتكلم عن العنصر من خلال هذه المعلومات التي كونت من خلال الاستذكار لهذا التفسير. دي المره الاولى هتعامل معاكم بهذه الصوره، يعني وهو ان احنا ازاي عنصر واحكيه، على اساس ان التفسير الايات دي معروفه، يعني معروفه. لكن المطلوب منكم بعد كده ان شاء الله اقول لكم صوره كذا وكذا وكذا، حولها الى موضوع وعظي وقول لي بقى، هقول لك خطوات تعملها لازم تنفذها بهذه الصوره، عشان احنا بعد ذلك باذن الله سبحانه وتعالى نعتمد هذه الطريقه، ولكن لا تعتمد الا لما نعتمد الشخص فعلا. فان منهجيه التعامل مع القران بهذه الصوره اصبحت واضحه تماما عنده، لكن غير مسموح ان تتكلم بهذه الطريقه الا بعد ان فعلا تعتمد من الشيخ محمود باذن الله سبحانه وتعالى ان فعلا اصبح دلوقتي انا لا اخشى عليه الانحراف في فهم الايات بعد ما وقفت بقى على الايات دي ومدلولها. وبالتالي لو سالناك عن مدلول الايه كانك بتمتحن فيها هتجيب اجابه صحيحه، فانا الان اطمئن ان معنى الايه قد دخل الى نفسك بصوره صحيحه، امن معها انحراف الفكر او انحراف التعامل مع الايات. طيب العنصر الاول ده عما تسالون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. يبقى عما تتحدث الايات تتكلم عن ناس انكروا البعث، فالله تعالى يتوعد هؤلاء ويهدد هؤلاء. كلا سيعلمون، يعني هذا الخبر سيعلمونه عندما يبعثون ويقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى كان في تهديد ووعيد، يبقى دي طائفه انكرت البعث فكان تهديد ووعيد، وده المقطع الاول بيتكلم عن كده. العنصر الثاني، المرتكز الثاني، الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. كفانا ان ده عنصر. العنصر ده بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على
قدرة الرب على الإيجاد والخلق. ما الذي أوجد هذه المخلوقات؟ أوجدها بقدرته سبحانه وتعالى. فالله تعالى أوجد هذه المخلوقات بقدرته. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس يعني هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. يبقى جاءت الآيات دي لبيان والدلالة على قدرة الرب على الإيجاد والخلق. يبقى الآيات دي بتشير إلى إيه؟ قدرة الرب على بعث العباد بعد موتهم. دول أنكروا البعث، فلما أجي أقول لك قول لي الدليل على أن الله تعالى يبعث العباد بعد موتهم. كيف يبعث العباد وقد تحولوا إلى ترابا؟ تحولوا إلى تراب، فكيف يبعث العباد؟ فتبين أن الله تعالى قدير، خلق الخلق بقدرته، خلق الخلق من عدم. أما كان لربك أن يعيد الخلق بعد فنائه؟ فبيتكلم عن قدرة الرب على إيجاد الخلق وبيان قدرة الرب على بعث العباد، لأن دولت لما أنكروا البعث وكأنهم أنكروا قدرة الرب على بعث العباد بعد موتهم. طيب كيف تنكرون ذلك وأنتم لا تنكرون قدرة الرب على الإيجاد والخلق؟ عشان كده بتيجي الآيات: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. يبقى جاءت الآيات دي لبيان قدرة الرب سبحانه وتعالى. يبقى دول أنكروا البعث، ما الدليل على البعث؟ جاءت الآيات دي تبين هذا الأمر. هذا العنصر الثاني بيتكلم على هذه القضية. بعد ذلك بيجي الكلام إن يوم الفصل كان ميقاتا. بيتكلم عن إيه بقى؟ عن يوم القيامة، عن أحداث القيامة بقى. يعني دول أنكروا البعث، لا أدي البعث أهو، أدي التصديق بالبعث والإيمان بالبعث، وهذه قدرة رب سبحانه وتعالى، والله تعالى يغيظ شيء. طب ما هو البعث؟ بيحدثنا بعد كده الصورة إيه هو البعث وما ينتظر العباد. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يبقى ده يوم الفصل، حيث أن الله تعالى يفصل بين العباد ويجازي العباد على أعمالهم. بس هذا اليوم كيف بنرجع إلى الله عز وجل، وكيف سنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ في أحداث وفي علامات للساعة، على أثرها تكون الساعة. إن يوم الفصل كان ميقات، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. تتكلم عن إيه هنا؟ النفخ في الصور حتى يقوم العباد لرب العالمين. وفتحت السماء فكانت أبواب، وسيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى ما يحدث في الكون عند قيام الساعة، وعلى أثرها تكون الساعة يوم الفصل، حيث أن الله تعالى يفصل بين العباد، وأن الناس ينقسمون بناء على أعمالهم إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فتأتي الآية تتكلم إن جهنم كانت مرصادا، تتكلم على عذاب أهل النار، وبعد كده تتكلم على نعيم أهل الجنة، وبعد ذلك ينتقل الكلام فيها عن رب العالمين سبحانه وتعالى لكي يتعرف العباد على ربهم سبحانه وتعالى. قال: رب السماوات والأرض وبينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يبقى لا يستطيع أحد أن يشفع إلا من بعد إذن سبحانه وتعالى. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يبقى هذه الآيات اتكلمت كده، هذه يوم الفصل، وإن ربنا سبحانه وتعالى يفصل ما بين العباد، ونتيجة الفصل ده إما إلى جنة وإما إلى نار على حسب ما قدم الإنسان من عمل. بيجي بعد كده التوجيه بقى، ماذا نفعل؟ قال: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يبقى عرفت يوم الفصل، المطلوب لك أن تعمل، سارع وبادر بالعمل، فإن العبد لا يحاسب إلا على أعماله. وتيجي الكلام بعد كده عن يوم القيامة: إن أنذرناكم عذابا قريبا، قرب قيام الساعة، عشان ما تستبعدش الأمر، يبقى بين لحظة وأخرى، وأن العبد لا يحاسب إلا على عمله، ونتيجة الحساب ده إما أن يساق إلى جنة وإما أن يساق إلى النار. يبقى دي آدي العناصر بتاعة الصورة وآدي الصورة هي كلمت عن ذلك الأمر. هناخد فترة راحة بإذن الله سبحانه وتعالى ونعود مرة ثانية للصورة عشان كيف أحرك هذا الموضوع، إزاي أحكيه لنفسي وأحكيه للناس بعد فاصل كما قال الشيخ محمود كده لمدة 10 دقائق.